إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نلتقي في هذه الليلة في هذا الجامع وفي هذه القرية، قرية المعتق، فأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. فالشكر لله سبحانه الذي يسر وهيئ هذا اللقاء، ثم الشكر لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنطقة جازان، ممثلا بجمعية الدعوة والإرشاد لمحافظة الحرة، على ترتيبهم لهذه الجولة الدعوية التي نسأل الله سبحانه العون والسداد والتوفيق والرشاد، وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيدنا من شر أنفسنا وشر الشيطان وشر. إخواني الكرام، ما سوف نتدارس فيه ونتحدث عنه في هذه لحظات وفيما يتعلم بما نحن مقبلون عليه من عشر فاضلة، وهي عشر ذي الحجة. هذه العشر التي هي أيامها أفضل الأيام عند الله عز وجل، فهي أيام مباركة قال عنها صلى الله عليه وسلم كما في رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي يظهر أن سبب امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج وغيرها. وهل يختص الفضل بالحاج أم يعم الحاج والمقيم؟ احتمال. قال الحافظ ابن رجب، دل الحديث على أن العمل في أيامه، يعني أيام العشر، أحب إلى الله فهو أفضل عنده. وقد ورد في بعض الروايات ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر، وروي أحب. وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله تعالى، فهذا أفضل لله تعالى من العمل في غيره من أيام السنة كلها. فالعمل فيه وإن كان مفضولا فهو أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ولهذا قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى نوعا واحدا من الجهاد، وهو أن يخرج بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء. أما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله منها، وكذلك سائر الأعمال. وجاء في مسند البزار وأبي يعلى وصححه الألباني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العسل، أفضل أيام الدنيا أيام العسل. ولهذا أقسم الله تعالى بها، أقسم بهذه العشر كما في قول الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. المراد بالليالي العشر هي عشر ذي الحجة، هي عشر ذي الحجة. ومن الأعمال الصالحة أيها الإخوة في هذه العشر الصيام، فيسن صيام الأيام التسعة وخصوصا التاسع. ويكفي في ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صيام يوم واحد عن سنتين فضل من الله عظيم. قال النووي رحمه الله: صيام أيام العشر يعني التسع مستحب استحبابا شديدا. وإذا قيل صيام العشر فالمراد بها التسع كما ذكر أهل العلم، ومن سماح الشيخ ابن باز رحمه الله، لأن يوم العيد يحرم صوم، يحرم صيام يومي العيدين. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله: كان ممن يصوم العشر عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر. ولهذا كذلك قال ابن رجب: أكثر العلماء وكثير منهم يفضل صيام هذه الأيام. وروي كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن قال قائل: ما الدليل، ما الدليل على صيام أيام العاشر؟ قيل: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، والصيام من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. ثانيا، في هذه العاشر الإكثار من ذكر الله في هذه العاشر من التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. قال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات. وقد اختلف العلماء في الأيام المعدودات، ولا داعي لذكر الخلافات الطويلة، وإنما نذكر الأقرب أن المراد بالأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قيل الأيام معدودات أيام، وقيل أيام العشر. قال ابن كثير: قال ابن عباس رضي الله عنه: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. وقول جماهير العلماء ويكبر الناس معهما لا يأتيان لشيء إلا لذلك. وكان عمر يكبر في قبته في منى فيسمعه أهل المسجد، فيكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام أيام التشريق وخلف الصلوات، وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشى تلك الأيام جميعا. أيام التشريق يجتمع فيها التكبير المطلق والتكبير المقيد أدبار الصلوات، وهذه الأيام العشر التكبير تكبير مطلق، والمستحب الجهر بالتكبير لفعل ابن عمر، لفعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. ولكن التكبير لا يكون تكبيرا جماعيا بصوت واحد ونغمة واحدة، لا، هذا أمر مبتدع. وكذلك التلبية لا تكون تلبية جماعية، إنما كل واحد يلبي لنفسه ويكبر لنفسه. وقد روى المروذي عن ميمون بن مهران قال: أدركت الناس وإنهم لا يكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، يعني كل أمواج البحر مثل الأمواج لكثرة التكبير. ويقول: إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير، يعني قصوا. يقول هذا ميمون بن مهران في زمانه، قصروا في تركهم التكبير. قال: وهو مذهب أحمد، ونص على أنه يجهر به، يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. فعلينا أن نجتهد في العشر في الإكثار بذكر الله ورفع الصوت بذلك والجهر به. كذلك مما يسرع الأضحية في يوم العيد وأيام التشريق تشرع الأضحية، وهي اختلف العلماء في حكمها. الجمهور على أنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، قال هذا عن محمد وآل محمد، وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد. وقول آخر بأنها تجب على الموسر، ما لم إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. فالحرص على الأضحية، حرص على الأضحية. كذا وقد قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر العلماء أن المراد بذلك هو ذبح الأضاحي. كذلك يسرع في أيام العشر الإكثار من النوافل، من الصلاة والصدقة وتجديد التوبة والإقلاع من الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها والحفاظ على الفرائض، ومنها الصلوات المفروضة في جماعة. حرص على ذلك. وهنا مسألة ذكرها العلماء: أيهما أفضل، عشر ذي الحجة، أيام عشر ذي الحجة، أم ليالي العشر الأخيرة من رمضان؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك، عن هذه المفاضلة، أيهما أفضل، أيام عشر ذي الحجة أم ليالي العشر الأواخر من رمضان؟ فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية قال: أيام عشر ذي الحجة أفضل، لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، لأن فيها ليلة القدر، لأن فيها ليلة القدر. قال الإمام ابن القيم: إذا تأمل الفاضل الذي هذا الجواب وجده شافيا كافيا، وجده شافيا كافيا. فهذا مما يدل على فضل العشر الأواخر من رمضان. بل بعض العلماء قال: إن أيام العشر الأواخر، إن أيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل مطلقا إلا ليلة القدر، لا ليلة القدر. المسألة كذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو يوم عيد الأضحى اليوم العاشر، يوم القر هو اليوم الحادي عشر. سمي بيوم القر لأن الناس الحجاج يستقرون في منى. كذلك من فضائل عشر ذي الحجة أن فيها عيد النحر أو عيد الأضحى. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر لأمرين: عيد النحر أفضل من عيد الفطر لأمرين. أولا أن العبادة في عيد النحر التي هي النحر أفضل من العبادة في عيد الفطر التي هي الصدقة. ثانيا أن الصدقة في عيد الفطر تابعة للصوم، حيث فرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وأما النسك يعني الذبيحة والأضحية فهي مشروعة في اليوم نفسه عبادة مستقلة، ولهذا تشرع بعد الصلاة: فصلي لربك وانحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصلاة الناس في الأمصار صلاة العيد بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة، وذبحهم في الأمصار الأضاحي بمنزلة ذبح الحجاج هدية. ولهذا المحرم بالحج يمسك عند الإحرام، وهكذا الذي عنده أضحية يمسك، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء حتى تذبح أضحيته. فشابه المحرم المقيم يشابه المحرم. قال ابن رجب رحمه الله: عيد النحر هو أكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج، ترتب على إكمال الحج. وهنا مسائل يكثر السؤال عنها في العشر. أولا: ما حكم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة بعد رؤية هلال الحج؟ اختلف أهل العلم في ذلك. ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه وإسحاق وأبو ثور إلى التحريم، إلى أنه يحرم أن يأخذ الإنسان من شعره وأظفاره أو من بشرته إذا رأى هلال الحجة وأراد أن يضحي، لحديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، يمسك. وهذا مذهب جماهير، مذهب أكثر العلماء أو مذهب بعض العلماء ذهبوا إلى التحريم. وذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعي وأحمد، الشافعي ومالك ورواية عن أحمد، إلى أنه يكره وليس بحرام. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قال إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. والقول بالتحريم هو الأقرب، وهو ما رجحه الإمام ابن القيم وابن حزم والشوكاني والشنقيطي وسماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد وغيرهم. القول بالتحريم لماذا؟ أولا لأن الأصل في النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارم. ثانيا أن حديث عائشة عام، قتلت قلائد هدي النفس، وحديث أم سلمة خاص، والخاص مقدم على العام. ثانيا أن حديث عائشة حكاية فعل، وحديث أم سلمة قول، والقول مقدم على الفعل، والقول مقدم على الفعل. كذلك ما الحكمة من النهي عن أخذ الشعر والظهر والبشرة؟ ما الحكمة؟ حكى العلماء أقوالا، منها أن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله لذبح الأضحية ناسب أن يعطى بعض أحكامه. في المنع من أخذ الشعر أو الظهر، وقيل إن الحكمة أن يبقى كامل الأعضاء للعفق من النار، وقيل إن الحكمة توفير الشعر والظهر ليأخذه مع الأضحية فيكون ذلك من الأضحية عند الله وكمال التعبد. كذلك من المسائل إذا دخلت عشر ذي الحجة والمسلم لم ينوي الأضحية فأخذ من شعره وأظفاره ثم بدا له بعد يومين أو ثلاثة أن يضحي، ماذا يفعل؟ فعليه أن يمسك من حين نوى ولا حرج فيما مضى ولله الحمد. كذلك من المسائل من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره وأظفاره فإنه يضحي ولا يمنعه من الأضحية أخذه من شعره وأظفاره، وهذا أمر وهذا أمر، لكن الشخص آثم بارتكاب المنهي. وأما ما يظنه العامة من عدم قبول أضحيته فلا أصل له في الشرع. كذلك من احتاج إلى الأخذ من الشعر أو الأظفار وشيء من البشرة فلا حرج عليه، كأن ينكسر ظهره فيتدلى فينكسر ظهره فيحتاج إلى قصه لا مانع، أو تنقطع قشرة من جلده فتتدلى فتؤذيه فلا مانع من قصه. كذلك النهي عن نقض الشعر والبشرة خاص بمن يضحي عن نفسه وأهل بيته أو يضحي تبرعا لحي أو ميت، أما من يضحى عنه من الزوجة والذرية فلا يشملهم ذلك، لا يشملهم النهي. النهي خاص بالمضحي. لماذا؟ أولا إن هذا هو ظاهر الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أن يضحى عنه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه قال لهم لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم، ولو كان حراما عليهم لنهاهم صلى الله عليه وسلم. أما قياس المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر فيقال هذا قياس لا يصح في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار. ثالثا من المسائل لا أثر في التوكيل من في المنع من أخذ الشعر والظفر والبشرة. إذا وكلت شخص من الناس أن يذبح عني الأضحية، من الذي يمسك؟ صاحب الأضحية ولا الوكيل؟ صاحب الأضحية. أما الوكيل والوصي فلا يمنعان، الحكم متعلق بصاحب الأضحية. كذلك من أراد أن يضحي وعقد العزم على الحج والعمرة فلا يأخذ من شعره وأظفاره إلا عند التحلل. إذا كان متمتعا وجاء لعمرة يقصر مثلا عند التحلل فقط، ولا يأخذ من بقية شعوره ولا أظفاره ولا بشره. كذلك إذا جاء يوم العيد يبني الجمرة ويحلق مثلا يتحلل، لكن بعدها لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرة شيء حتى تذبح أضحيته، حتى تذبح أضحيته. كذلك من تعمد إزالة الشعر أو الظفر أو البشر فإنه لا فدية عليه إجماعا، ولكنه يلحقه الإثم للقول المرجح عند أهل العلم. كذلك أيها الإخوة عشر الحجة كما أشرت وتكلمت أولا يشرع فيها التكبير والإكثار من ذكر الله، والتكبير في العشر تكبير مطلق لا يتقيد بأدبار الصلوات، يشرع في كل وقت من أول عشر الحجة إلى آخر أيام التشريق يجتهد في التكبير وفي الأعمال الصالح. وقد أقسم الله تعالى بهذه العشر لعظمتها: والفجر وليال عشر. وهو مروي عن ابن عباس بن الزبير والأسود ومسروق وعكرمة إلى آخره، ذكروا أن هذه الليالي هي عشر ذي الحجة. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة التكبير في أدبار الصلوات في أيام التشريق يوم العيد، من صلاة الظهر من يوم العيد. وهذا التكبير المقيد متى؟ في لغير الحاج المقيم من صبح يوم عرفة. هذا للمقيم لغير الحاج من صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من الحجة، وهذا في غير الحاج. أما الحاج فمن صلاة الظهر من يوم العيد، من يوم العيد يبدأ التكبير إلى بعد صلاة العصر من ثلاثة أيام التشريق. ويوم عرفة من هذه العشر يوم عظيم. يقول الإمام ابن رجب: يوم عرفة يوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار. ولذلك صار اليوم الذي بعده عيدا لجميع المسلمين، عيدا لجميع المسلمين. يعتق الله من النار من وقف ومن لم يقف. كذلك مما يجدر التنبيه عليه في هذه العشر: من عزم على الحج إلى بيت الله الحرام فلا بد من التقيد بالأنظمة التي حددها ولاة أمورنا من أخذ التصريح، فإنه لا يجوز الحج إلا بتصريح، إلا بتصريح. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور أن يكون خالصا لله تعالى، لا يحج رياء، لا يحج سمعة. نجد أن يقال له الحاج فلان. جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. ولكن كثير من الحجاج يدخل عليهم الشيطان من هذا الباب، باب الرياء. تجده يصور نفسه في كل موطن، حول الطواف يصوره يطوف، طوف يصوره يسعى وهو عند على الصفا، وهكذا إذا أراد يدعو قال لمن بالله صور. وربما يكذب يرفع يديه يدعو ما يدعو، ربما يرفع السبابة كأنه يعني يهلل أو إلى غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. فالحج المبرور ما كان خالصا لله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم. الحج المبرور ما كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لتأخذوا عني مناسككم. الحج المبرور ما كان من نفقة طيبة، فإن الله تعالى طيب لا يقبله إلا طيبا. الحج المبرور ما سلم فيه الحاج من الرفد والفسوق، كما قال سبحانه: فمن فرض فيه إن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. فعليك أن تحذر يا عبد الله من أن تفسد حجك. يقول بعض الشعراء: إذا حججت بمال كله سحته، أي حرام، فما حججت ولكن حج في العير لا يقبل الله إلا كل صالحة. ما كل من حج بيت الله مبرور، ليس كل من حج بيت الله مبرور. أذكر أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله سئل: كم حججت يا شيخ؟ قال: حججنا كثيرا، ولكن الله أعلم ما هو المتقبل منا، الله أعلم ما هو المتقبل، إنما يتقبل الله المتقين. هذه العشر المقبلة يا إخوة عشر فاضلة ينبغي أن نجتهد فيها في الطاعات والقربات. كان سعيد بن جبير يقول: لا تطفئوا سبجكم ليالي العشر، لا تطفئوا سبجكم ليالي العشر، يعني اجتهد في القيام والعبادة. وكان تعجبه العباد، وكان يقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة، فاغتنم يا عبد الله هذه الفرصة لا تضيعها، فإنها أيام قلائل بأجر عظيم لا يقدر قدره إلا الله واسع الفضل وواسع المن. لا تشغلك الملهيات، لا تشغلك الملذات، لا تشغلك الشهوات، لا تشغلك الجوالات، فإن هذه الجوالات أشغلت الكثير من الناس ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، من حين يصبح إلى أن يمسك ينام جواله عند رأسه، يصبح أول ما يستيقظ على جواله صيبة آفة، أخذ الأوقات وسرق الأوقات، حرم الكثير من قراءة القرآن، حرم الكثير من بر الوالدين ومن صلة الأرحام. علينا أن ننتبه ألا يشغلنا عن طاعة الله عز وجل وعن مرضاته سبحانه. أيها الإخوة الفضلاء، هذه العشر المباركة من الأعمال الصالحة فيها العيد، عيد الأضحى، وهو أكبر العيدين وأفضل العيدين، ويشرع التكبير من فجر يوم عرفة، من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وصفته أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت، يجهر بالتكبير وأدبار الصلوات في يوم العيد من صلاة الظهر وأيام التشريق. كذلك ذبح الأضحية يكون بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. قال صلى الله عليه وسلم: وكل أيام التشريق ذبح. ينتهي الذبح بغروب الشمس اليوم الثالث عشر، الثالث عشر. كذلك الاغتسال والتطيب للرجال ولبس أحسن أحسن الثياب لصلاة العيد بدون إسراف ولا إسبال ولا حلق لحية، فهذا حرام. أما المرأة فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد أو إلى صلاة العيد بدون تبرج ولا تطيب. كذلك الأكل من الأضحية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. يسن كذلك الذهاب إلى المصلى ماشيا إن تيسر، والسنة الصلاة في مصلى العيد إلا إذا كان هناك عذر من مطر أو لأمر آخر رأى ولي الأمر الصلاة في المسجد أو في المساجد. كذلك الصلاة مع المسلمين واستحباب حضور الخطبة، والذي رجحه المحققون من العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد واجبة، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر، ولا تسقط إلا بعذر. والنساء إن تيسر يشهدن مع المسلمين، حتى الحيض والعواتق وذوات الخدور ودوات الخدور. فعلينا أن نحرص بارك الله فيكم على أداء صلاة العيد. كذلك من صيغ التكبير ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر وإله الحمد مرتين، وكذلك ثلاثا ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. هذه بعض الأمور التي تتعلق بالعيد. مما أحب أن أشير إليه بتوجيهات للحجاج، ومن ذلك ما أشرت إليه من إخلاص العمل لله تعالى وكذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الحرص على النفقة الصالحة وكذلك التفقه في أحكام الحج بأراد الشخص الحج يتفقه في أحكام الحج حتى يعبد الله على بصيرة. وإذا أشكل عليه أمر فليسأل، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. والدولة وفقها الله ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد هيأت هاتفا مجاني تسأل في أي وقت الليل أو نهار، يجيبك هناك دعاة ومشايخ يجيبون على الأسئلة. كذلك احذر من أن تسأل الجهال. بعض الناس يقول أنا حجيت ما أدري كم مرة عارف الحج، وربما يكون عنده جهل وأخطاء فادحة. بعض الناس ما يسأل حتى يعود إلى أهله بعد ما يقع في المحذورات والمخالفات. عليك أن تسأل أنت في مكان الحج في وقت الحج. كذلك على الحاج أن يلتزم بحسن الأخلاق والآداب، فإن الأسفار تسفر عن الرجال. فأنت قد يمر عليك في الحج أحوال ومواقف وأمور مع الزحام ومع رمي الجمرات ومع الطواف، فلا بد أن تتحلى بالصبر والحكمة. قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تعتني في الحج بالنظافة. المرأة الحاجة تلتزم بالتستر والعناية بالحجاب إلى غير ذلك. كذلك لا حج إلا بتصريح، لابد أن يكون يأخذ التصريح، بدون تصريح لا يجوز. قال سماحة الشيخ ابن باز لا يجوز الحج من دون التصريح. قال سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله إن أداء الفريضة بدون تصريح محرم شرعا. قال سماحة الشيخ صالح الفوزان عمن حج بدون تصريح يأثم عاص لولي الأمر، ولأنه يعرض نفسه للمسؤولية والجزاء فلا يحج إلا بتصريح. قال معالي الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله يجب على الواحد أن يتقيد بالمنع وطاعة ولي الأمر فيما ينظم الأمة وينظم مسيرة الحج، ولا يجوز للإنسان أن يخالف ولي الأمر ويحتال ويذهب، لا يجوز ذلك. كيف تريد أن يكون حجك مبرورا وأنت تقع في هذه المخالفات، تقع في الكذب، تقع في مخالفة ولي الأمر ومعصية ولي الأمر، تقع في التحايل، تقع في الغش، ربما يتعدى حدود الله، ربما يلبس المخيط، يتعمد لبس المخيط، كله من أجل التحايل. لا يجوز مثل هذا. والدولة قد أصدرت عقوبات لمن يخالف ويتعمد مخاطرة يذهب بدون تصريح، فلا يجوز له ذلك. ينبغي أن ننتبه لهذه الأمور وهذه التوجيهات وهذه الأحكام، وأن نحمد الله تعالى على ما ننعم به من نعم عظيمة وخيرات جسيمة في هذه البلاد المباركة. أمن وأمان، صحة واطمئنان، رغد عين، شريعة عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، حدود منفذة، ولا ندعي الكمال لكن نحمد الله. يقول سماحة الشيخ ابن باز الأعداء لهذه الدولة أعداء للتوحيد أعداء للحق. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا أعلم من يطبق شريعة الله أن يطبقه هذا البلد، يعني المملكة العربية السعودية. فعلينا أن نحمد الله على هذا وأن نحذر من دعاة الضلال ومن دعاة الفتن ومن دعاة الحزبيات من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة والقاعدة والتفريق التي تسمى الأحزاب وغيرها من هذه الدعوات الباطلة الفاسدة المفسدة. نحذر منها ونحذر منها، وأن نسلك منهج السلف الصالح، وأن نكون أمة واحدة كما قال الله تعالى: وإن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نكون أمة واحدة تحت قيادة ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه. وكرر شكري لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على جهوده المباركة في خدمة الدعوة إلى الله بنور الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نلتقي في هذه الليلة في هذا الجامع وفي هذه القرية، قرية المعتق. وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في الكون والعمل. فالشكر لله سبحانه الذي يسر وهيئ هذا اللقاء، ثم الشكر لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان ممثلا بجمعية الدعوة والإرشاد لمحافظة الحرة على ترتيبهم لهذه الجولة الدعوية التي نسأل الله سبحانه العون والسداد والتوفيق والرشاد، وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيدنا من شر أنفسنا وشر الشيطان وشر. إخوان الكرام، ما سوف نتدارس فيه ونتحدث عنه في هذه اللحظات وفيما يتعلق بما نحن مقبلون عليه من عشر فاضلة، وهي عشر ذي الحجة. هذه العشر التي هي أيامها أفضل الأيام عند الله عز وجل، فهي أيام مباركة قال عنها صلى الله عليه وسلم كما في رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن سبب امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج وغيرها. وهل يختص الفضل بالحاج أم يعم الحاج والمقيم؟ احتمال. قال الحافظ ابن رجب: دل الحديث على أن العمل في أيامه يعني أيام العشر أحب إلى الله فهو أفضل عنده. وقد ورد في بعض الروايات ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر وروي أحب. وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله تعالى فهذا أفضل لله تعالى من العمل في غيره من أيام السنة كلها. فالعمل فيه وإن كان مفضولا فهو أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ولهذا قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى نوعا واحدا من الجهاد وهو أن يخرج بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء. أما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله منها وكذلك سائر الأعمال. وجاء في مسند البزار وأبي يعلى وصححه الألباني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر. ولهذا أقسم الله تعالى بها أقسم بهذه العشر كما في قول الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. المراد بالليالي العشر هي عشر ذي الحجة هي عشر ذي الحجة. ومن الأعمال الصالحة أيها الإخوة في هذه العشر الصيام، فيسن صيام الأيام التسعة وخصوصا التاسع. ويكفي في ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صيام يوم واحد عن سنتين فضل من الله عظيم. قال النووي رحمه الله صيام أيام العشر يعني التسع مستحب استحبابا شديدا. وإذا قيل صيام العشر فالمراد بها التسع كما ذكر أهل العلم ومنها سماح الشيخ ابن باز رحمه الله، لأن يوم العيد يحرم صوم يحرم صيام يومي العيدين. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله كان ممن يصوم العشر عبد الله بن عمر. ولهذا كذلك قال ابن رجب أكثر العلماء وكثير منهم يفضل صيام هذه الأيام. وروي كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإن قال قائل ما الدليل على صيام أيام العشر؟ قيل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. والصيام من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. ثانيا في هذه العشر الإكثار من ذكر الله في هذه العشر من التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. قال سبحانه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات. وقد اختلف العلماء في الأيام المعدودات ولا داعي لذكر الخلافات الطويلة، وإنما نذكر الأقرب أن المراد بالأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قيل الأيام معدودات أيام وقيل أيام العشر. قال ابن كثير قال ابن عباس رضي الله عنه الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام المعدودات أيام العشر وقوم جماهير العلماء الله ويكبر الناس معهما لا يأتيان لشيء إلا لذلك. وكان عمر يكبر في قبته في منى فيسمعه أهل المسجد فيكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام أيام التشريق وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. أيام التشريق يجتمع فيها التكبير المطلق والتكبير المقيد أدبار الصلوات، وهذه الأيام العشر التكبير تكبير مطلق، والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. ولكن التكبير لا يكون تكبيرا جماعيا بصوت واحد ونغمة واحدة، لا، هذا أمر مبتدع. وكذلك التلبية لا تكون تلبية جماعية، إنما كل واحد يلبي لنفسه ويكبر لنفسه. وقد روى المروذي عن ميمون بن مهران قال: أدركت الناس وإنهم لا يكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، يعني كل أمواج البحر مثل الأمواج لكثرة التكبير. ويقول: إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير، يعني قصوا. يقول هذا ميمون بن مهران في زمانه، قصروا في تركهم التكبير. قال: وهو مذهب أحمد، ونص على أنه يجهر به، يكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. فعلينا أن نجتهد في العشر من الإكثار بذكر الله ورفع الصوت بذلك والجهر به. كذلك مما يشرع الأضحية في يوم العيد وأيام التشريق تشرع الأضحية، وهي اختلف العلماء في حكمها. الجمهور على أنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، قال هذا عن محمد وآل محمد، وهذا عمن لم يضح من أمة محمد. وقول آخر بأنها تجب على المؤسر ما لم إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. فالحرص على الأضحية، حرص على الأضحية. كذا وقد قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر العلماء أن المراد بذلك هو ذبح الأضاحي. كذلك يشرع في أيام العشر الإكثار من النوافل، من الصلاة والصدقة وتجديد التوبة والإقلاع من الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، والحفاظ على الفرائض، ومنها الصلوات المفروضة في جماعة. حرص على ذلك. وهنا مسألة لا ذكرها العلماء، أيهما أفضل؟ عشر ذي الحجة، أيام عشر ذي الحجة، أم ليالي العشر الأخيرة من رمضان؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك، عن هذه المفاضلة، أيهما أفضل، أيام عشر ذي الحجة أم ليالي العشر الأواخر من رمضان؟ فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية قال أيام عشر ذي الحجة أفضل، لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، لأن فيها ليلة القدر، لأن فيها ليلة القدر. قال الإمام ابن القيم إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، وجده شافيا كافيا. فهذا مما يدل على فضل العشر الأواخر من رمضان. بل بعض العلماء قال إن أيام العشر الأواخر، إن أيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل مطلقا إلا ليلة القدر، لا ليلة القدر. المسألة كذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو يوم عيد الأضحى اليوم العاشر، يوم القر هو اليوم الحادي عشر، سمي بيوم القر لأن الناس الحجاج يستقرون في منى. كذلك من فضائل عشر ذي الحجة أن فيها عيد النحر أو عيد الأضحى، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر لأمرين، عيد النحر أفضل من عيد الفطر لأمرين. أولا أن العبادة في عيد النحر التي هي النحر أفضل من العبادة في عيد الفطر التي هي الصدقة. ثانيا أن الصدقة في عيد الفطر تابعة للصوم حيث فرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وأما النسك يعني الذبيحة والأضحية فهي مشروعة في اليوم نفسه عبادة مستقلة، ولهذا تشرع بعد الصلاة فصلي لربك وانحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصلاة الناس في الأمصار صلاة العيد بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة، وذبحهم في الأمصار الأضاحي بمنزلة ذبح الحجاج هديه. ولهذا المحرم بالحج يمسك عند الإحرام، وهكذا الذي عنده أضحية يمسك، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء حتى تذبح أضحيته. فشابه المحرم، المقيم يشابه المحرم. قال ابن رجب رحمه الله عيد النحر هو أكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج، ترتب على إكمال الحج. وهنا مسائل يكثر السؤال عنها في العشر. أولا ما حكم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة بعد رؤية هلال الحج؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه وإسحاق وأبو ثور إلى التحريم، إلى أنه يحرم أن يأخذ الإنسان من شعره وأظفاره أو من بشرته إذا رأى هلال الحجة وأراد أن يضحي، لحديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، يمسك. وهذا مذهب جماهير، مذهب أكثر العلماء أو مذهب بعض العلماء ذهبوا إلى التحريم.
وذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعي وأحمد الشافعي ومالك ورواية عن أحمد إلى أنه يكره وليس بحرام. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قال إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. والقول بالتحريم هو الأقرب، وهو ما رجحه الإمام ابن القيم وابن حزم والشوكاني والشنقيطي وسماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد وغيرهم. القول بالتحريم لماذا؟ أولا لأن الأصل في النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف. ثانيا أن حديث عائشة عام قتلت قرائد هذه النفس، وحديث أم سلمة خاص، والخاص مقدم على العام. ثانيا أن حديث عائشة حكاية فعل، وحديث أم سلمة قول، والقول مقدم على الفعل، والقول مقدم على الفعل. كذلك ما الحكمة من النهي عن أخذ الشعر والظهر والبشرة؟ ما الحكمة؟ حكى العلماء أقوالا، منها أن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله لذبح الأضحية ناسب أن يعطى بعض أحكامه في المنع من أخذ الشعر أو الظهر. وقيل إن الحكمة أن يبقى كامل الأعضاء للعفق من النار، وقيل إن الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية فيكون ذلك من الأضحية عند الله وكمال التعبد. كذلك من المسائل إذا دخلت عشر ذي الحجة والمسلم لم ينوي الأضحية فأخذ من شعره وأظفاره ثم بدا له بعد يومين أو ثلاثة أن يضحي، ماذا يفعل؟ فعليه أن يمسك من حين نوى، ولا حرج فيما مضى ولله الحمد. كذلك من المسائل من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره وأظفاره فإنه يضحي ولا يمنعه من الأضحية أخذه من شعره وأظفاره. وهذا أمر وهذا أمر، لكن الشخص آثم بارتكاب المنهي. وأما ما يظنه العامة من عدم قبول أضحيته فلا أصل له في الشرع. كذلك من احتاج إلى الأخذ من الشعر أو الأظفار وشيء من البشرة فلا حرج عليه، كأن ينكسر ظهره فيتدلى فينكسر ظهره فيحتاج إلى قصه لا مانع، أو تنقطع قشرة من جلده فتتدلى فتؤذيه فلا مانع من قصه. كذلك النهي عن نقض الشعر والبشرة خاص بمن يضحي عن نفسه وأهل بيته أو يضحي تبرعا لحي أو ميت. أما من يضحى عنه من الزوجة والذرية فلا يشملهم ذلك، لا يشملهم النهي. النهي خاص بالمضحي. لماذا؟ أولا إن هذا هو ظاهر الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أن يضحى عنه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه قال لهم لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم، ولو كان حراما عليهم لنهاهم صلى الله عليه وسلم. أما قياس المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر فيقال هذا قياس لا يصح في مقابلة النص، فهو فاسد الاعتبار. ثالثا من المسائل لا أثر في التوكيل من في المنع من أخذ الشعر والظفر البشرة. إذا وكلت شخص من الناس أن يذبح عني الأضحية، من الذي يمسك؟ صاحب الأضحية ولا الوكيل؟ صاحب الأضحية. أما الوكيل والوصي فلا يمنعان، الحكم متعلق بصاحب الأضحية. كذلك من أراد أن يضحي وعقد العزم على الحج والعمرة فلا يأخذ من شعره وأظفاره إلا عند التحلل. إذا كان متمتعا وجاء لعمرة يقصر مثلا عند التحلل فقط، ولا يأخذ من بقية الشعور ولا أظفاره ولا بشره. كذلك إذا جاء يوم العيد يبني جبره ويحلق مثلا يتحلل، لكن بعدها لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرة شيء حتى تذبح أضحيته، حتى تذبح أضحيته. كذلك من تعمد إزالة الشعر أو الظفر أو البشر فإنه لا فدية عليه إجماعا، ولكنه يلحقه الإثم للقول المرجح عند أهل العلم. كذلك أيها الإخوة، عشر الحجة كما أشرت وتكلمت أولا يشرع فيها التكبير والإكثار من ذكر الله، والتكبير في العشر تكبير مطلق لا يتقيد بأدبار الصلوات، يشرع في كل وقت من أول عشر الحجة إلى آخر أيام التشريق، يجتهد في التكبير وفي الأعمال الصالح. وقد أقسم الله تعالى بهذه العشر لعظمتها، والفجر وليالي العشر، وهو مروي عن ابن عباس بن الزبير والأسود ومسروق وعكرمة إلى آخره، ذكروا أن هذه الليالي هي عشر الحجة. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة التكبير في أدبار الصلوات في أيام التشريق يوم العيد، من صلاة الظهر من يوم العيد. وهذا التكبير المقيد متى؟ في لغير الحاج المقيم من صبح يوم عرفة، هذا للمقيم لغير الحاج من صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من الحجة، وهذا في غير الحاج. أما الحاج فمن صلاة الظهر من يوم العيد، من يوم العيد يبدأ التكبير إلى بعد صلاة العصر من ثلاثة أيام التشريق. ويوم عرفة من هذه العشر يوم عظيم، يقول الإمام ابن رجب: يوم عرفة يوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار. ولذلك صار اليوم الذي بعده عيدا لجميع المسلمين، عيدا لجميع المسلمين، يعتق الله من النار من وقف ومن لم يقف. كذلك مما يجدر التنبيه عليه في هذه العشر: من عزم على الحج إلى بيت الله الحرام فلا بد من التقيد بالأنظمة التي حددها ولاة أمورنا من أخذ التصريح، فإنه لا يجوز الحج إلا بتصريح، إلا بتصريح. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور أن يكون خالصا لله تعالى، لا يحج رياء، لا يحج سمعة. نجد أن يقال له الحاج فلان. جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. ولكن كثير من الحجاج يدخل عليهم الشيطان من هذا الباب، باب الرياء، تجده يصور نفسه في كل موطن، حول الطواف يصوره يطوف، يصوره يسعى وهو عند على الصفا، وهكذا إذا أراد يدعو قال لمن بالله صور، وربما يكذب يرفع يديه يدعو ما يدعو، وربما يرفع السبابة كأنه يعني يهلل أبو. إلى غير ذلك نسأل الله السلامة والعافية. فالحج المبرور ما كان خالصا لله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم. الحج المبرور ما كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لتأخذوا عني مناسكم. الحج المبرور ما كان من نفقة طيبة، فإن الله تعالى طيب لا يقبله إلا طيبا. الحج المبرور ما سلم فيه الحاج من الرفد والفسوق، كما قال سبحانه: فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. فعليك أن تحذر يا عبد الله من أن تفسد حجك. يقول بعض الشعراء: إذا حججت بمال كله سحت، أي حرام، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة. ما كل من حج بيت الله مبرور، ليس كل من حج بيت الله مبرور. أذكر أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله سئل: كم حججت يا شيخ؟ قال: حججنا كثيرا، ولكن الله أعلم ما هو المتقبل منا، الله أعلم ما هو المتقبل، إنما يتقبل الله المتقين. هذه العشر المقبلة يا إخوة عشر فاضلة، ينبغي أن نجتهد فيها في الطاعات والقربات. كان سعيد بن جبير يقول: لا تطفئوا سجكم ليالي العشر، لا تطفئوا سجكم ليالي العشر، يعني اجتهد في القيام والعبادة. وكان تعجبه العباد، وكان يقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة، فاغتنم يا عبد الله هذه الفرصة، لا تضيعها، فإنها أيام قلائل بأجر عظيم لا يقدر قدره إلا الله، واسع الفضل وواسع المن. لا تشغلك الملهيات، لا تشغلك الملذات، لا تشغلك الشهوات، لا تشغلك الجوالات، فإن هذه الجوالات أشغلت الكثير من الناس ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، من حين يصبح إلى أن يمسك ينام جواله عند رأسه، يصبح أول ما يستيقظ على جواله صيبة، آفة، أخذ الأوقات وسرق الأوقات، حرم الكثير من قراءة القرآن، حرم الكثير من بر الوالدين ومن صلة الأرحام. علينا أن ننتبه ألا يشغلنا عن طاعة الله عز وجل وعن مرضاته سبحانه. أيها الإخوة الفضلاء، هذه العشر المباركة من الأعمال الصالحة فيها العيد، عيد الأضحى، وهو أكبر العيدين وأفضل العيدين، ويشرع التكبير من فجر يوم عرفة، من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وصفته أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت، يجهر بالتكبير وأجبال الصلوات في يوم العيد من صلاة الظهر وأيام التشريق. كذلك ذبح الأضحية يكون بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. قال صلى الله عليه وسلم: وكل أيام التشريق ذبح. ينتهي الذبح بغروب الشمس اليوم الثالث عشر، كذلك الاغتسال والتطيب للرجال ولبس أحسن الثياب لصلاة العيد بدون إسراف ولا إسبال ولا حلق لحية فهذا حرام. أما المرأة فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد أو إلى صلاة العيد بدون تبرج ولا تطيب. كذلك الأكل من الأضحية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. يسن كذلك الذهاب إلى المصلى ماشيا إن تيسر، والسنة الصلاة في مصلى العيد إلا إذا كان هناك عذر من مطر أو لأمر آخر رأى ولي الأمر الصلاة في المسجد أو في المساجد. كذلك الصلاة مع المسلمين واستحباب حضور الخطبة، والذي رجحه المحققون من العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد واجبة لقوله تعالى فصل لربك وانحر ولا تسقط إلا بعذر، والنساء إن تيسر يشهدن مع المسلمين حتى الحيض والعواتق ودوات الخدور. فعلينا أن نحرص بارك الله فيكم على أداء صلاة العيد. كذلك من صيغ التكبير ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وإله الحمد مرتين، وكذلك ثلاثا ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. هذه بعض الأمور التي تتعلق بالعيد. مما أحب أن أشير إليه بتوجيهات للحجاج، ومن ذلك ما أشرت إليه من إخلاص العمل لله تعالى وكذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الحرص على النفقة الصالحة وكذلك التفقه في أحكام الحج، بأراد الشخص الحج يتفقه في أحكام الحج حتى يعبد الله على بصيرة. وإذا أشكل عليه أمر فليسأل، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. والدولة وفقها الله ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد هيأت هاتفا مجاني تسأل في أي وقت الليل أو نهار، يجيبك هناك دعاة ومشايخ يجيبون على الأسئلة. كذلك احذر من أن تسأل الجهال. بعض الناس يقولون أنا حجيت ما أدري كم مرة عارف الحج، وربما يكون عنده جهل وأخطاء فادحة. بعض الناس ما يسأل حتى يعود إلى أهله بعد ما يقع في المحذورات والمخالفات. عليك أن تسأل أنت في مكان الحج في وقت الحج. كذلك على الحاج أن يلتزم بحسن الأخلاق والآداب، فإن الأسفار تسفر عن الرجال، فأنت قد يمر عليك في الحج أحوال ومواقف وأمور مع الزحام ومع رمي الجمرات ومع الطواف، فلا بد أن تتحلى بالصبر والحكمة. قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تعتني في الحج بالنظافة، المرأة الحاجة تلتزم بالتستر والعناية بالحجاب إلى غير ذلك. كذلك لا حج إلا بتصريح، فعبد أن يكون يأخذ التصريح، بدون تصريح لا يجوز. قال سماحة الشيخ ابن باز لا يجوز الحج من دون التصريح. قال سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله إن أداء الفريضة بدون تصريح محرم شرعا. قال سماحة الشيخ صالح الفوزان عما الحج بدون تصريح يأثم عاص لولي الأمر، ولأنه يعرض نفسه للمسؤولية والجزاء فلا يحج إلا بتصريح. قال معالي الشيخ صالح الحيدر رحمه الله: يجب على الواحد أن يتقيد بالمنع وطاعة ولي الأمر فيما ينظم الأمة وينظم مسيرة الحج، ولا يجوز للإنسان أن يخالف ولي الأمر ويحتال ويذهب، لا يجوز ذلك. كيف تريد أن يكون حجك مبرورا وأنت تقع في هذه المخالفات، تقع في الكذب، تقع في مخالفة ولي الأمر، معصية ولي الأمر، تقع في التحايل، تقع في الغش، ربما يلبس يتعدى حدود الله، ربما يلبس المخيط، يتعمد لبس المخيط، كله من أجل التحايل. لا يجوز مثل هذا. والدولة قد أصدرت عقوبات لمن يخالف ويتعمد مخالفة، يذهب بدون تصريح، فلا يجوز له ذلك. ينبغي أن ننتبه لهذه الأمور وهذه التوجيهات وهذه الأحكام، وأن نحمد الله تعالى على ما ننعم به من نعم عظيمة وخيرات جسيمة في هذه البلاد المباركة: أمن وأمان، صحة واطمئنان، رغد عين، شريعة عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، حدود منفذة، ولا ندعي الكمال، لكن نحمد الله. يقول سماحة الشيخ ابن باز: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، عداء للحق. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا أعلم من يطبق شريعة الله، أن يطبقه هذا البلد عن المملكة العربية السعودية. علينا أن نحمد الله على هذا الخير، وأن نحذر من دعاة الضلال، ومن دعاة الفتن، ومن دعاة الحزبيات، من إخوانية وسرورية وقطبية، وداعش والنصرة والقاعدة والتبليغ، التي تسمى الأحزاب وغيرها من هذه الدعوات الباطلة الفاسدة المفسدة. نحذر منها ونتحذر منها، وأن نسلك منهج السلف الصالح، وأن نكون أمة واحدة كما قال الله تعالى: وإن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نكون أمة واحدة تحت قيادة ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان، وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه. وكرر شكري لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإنشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على جهوده المباركة في خدمة الدعوة إلى الله وبيوت الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.